يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات اعرف إمامك. الحلقة 27 بعد 100، فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة. الصحيفة الرابعة: شؤون النبوة الخاتمة، وهذا هو الجزء السابع من شؤون النبوة الخاتمة. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الشأن الرابع من شؤونها، بيعة الغدير المحمدية، وهذا هو الجزء الثاني من الشأن الرابع. إنها بيعة الغدير المحمدية. بشكل سريع حدثتكم عن أن بيعة الغدير بيعة محمدية بامتياز وبنحو الأصالة، وقلت من أن بيعة الغدير لها وجهان، وجه ثابت ألخصه في هذا التعريف: بيعة إلهية محمدية علوية، أساسها الأمير علي المرتضى أولى منا بأنفسنا. أهم مضامينها، أهم شروطها، أهم تفاصيلها: انحصار مصدر العلم الديني بعلي وآل علي فقط، فلا نأخذ التفسير إلا منهم. انحصار طريقة التفكير وقواعد الفهم وفقا للمنطق العلوي بهم، فلا نأخذ إلا منهم وعنهم. إنني أتحدث في جانب العقيدة الدينية، في جهة المعرفة الدينية، في أجواء العلم الديني. فمصدر العلم هم فقط، أتحدث عن العلم الديني، ومصدر الفهم هم فقط، قواعد الفهم، قواعد المنطق نأخذها من علي وآل علي فقط. موازين التقييم إنها موازين الغدير: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. هذه موازين التقييم. رابعا، البناء العقلي والتكوين المعرفي طينته طينة الغدير، مادته، معدن بنائنا العقلي وعجينة تكويننا المعرفي تؤخذ من أفنية الغدير، وقلوبنا تلك الأوعية التي تتفاضل بحسب اتساعها. يا كميل، الأمير يقول: يا كميل، القلوب أوعية وخيرها أوعاها. بقدر ما ننظف تلك الأوعية من قذارات العيون الكدرة، وبقدر ما نزينها ونجملها ونطهرها بما نأخذه من العيون الصافية التي لا انقطاع لفضلها ولا انقطاع لمددها ولا جفاف لها، إنها عيون معارفهم، إنها عيون فضلهم وجودهم وكرمهم وسماحتهم: ليس لي وراء الله، كما نقرأ في دعاء علقمة الذي يرويه عن إمامنا الباخر، يقرأ بعد زيارة عاشوراء: ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. تقريبا هذه خلاصة لما مر في الحلقة الماضية. هذا هو الوجه الثابت لبيعة الغدير، والذي يبقى على ثباته منذ يوم الغدير إلى آخر يوم من أيام الدولة المحمدية الخاتمة في آخر عصر الرجعة العظيمة. الوجه الثاني وهو الوجه المتحرك لبيعة الغدير، وقطعا فإن بيعتنا الصادقة لن تتحقق إلا بتنفيذ هذين الوجهين. الوجه المتحرك تكون البيعة مع كل إمام في مقطعه الزماني من حركة البرنامج التأويلي، في زمان إمامنا الحسن المجتبى بيعة الغدير في وجهها المتحرك بيعة إلهية محمدية علوية حسنية، وفي زمان الحسين حسينية، وفي زماننا مهدوية. فالوجه المتحرك لبيعة الغدير في زماننا ألخصه بهذه العبارة: بيعة الغدير في زماننا. لا أتحدث عن زماننا، عن أيامنا هذه. زماننا هو زمان إمامنا، أكنا أمواتا أم كنا أحياء. إنني أتحدث عن الزمن الذي بدأت في لحظاته الأولى فعلية إمامة إمام زماننا بعد استشهاد والده الحسن العسكري، ولا زلنا نحن في زمان إمامته إلى وقت ظهوره الشريف. فبيعة الغدير في كل هذا المقطع الزماني هي بيعة إلهية محمدية علوية مهدوية. ما هو مضمون بيعتنا في الوجه المتحرك لبيعة الغدير؟ مضمون بيعتنا لإمام زماننا أن نضبط أولوياتنا وفقا لما نعرفه من أولويات إمام زماننا. نحن لا نعرف أولويات إمام زماننا على وجه الدقة، ذلك أمر خاص به صلوات الله عليه، لكن ما وصل إلينا، ما عرفناه عن أولويات إمام زماننا بحسبنا: أولويات الحجة ابن الحسن لا يعرفها إلا هو صلوات الله عليه. أنا لا أعرف أولويات الحجة ابن الحسن، وإنما أعرف ما أعرف مما وصلني، مما هو يناسب حالي، مما يناسب حال الأمة. الأمة تعرف من أولويات إمامها بحسب حالها لا بحسب حال إمامها. ما هو بحسب حاله ذلك أمر خاص به، أنا لا أعرفه وأنتم لن تعرفوه، وسنبقى على هذا الحال. ولكن ما ظهر إلينا وما نعرفه من خلال المنابع الأصيلة لدينهم، قرآنهم المفسر بتفسيرهم، حديثهم المفهم بتفهيمهم بحسب الوجه الثابت لبيعة الغدير. مر الكلام في هذا، ما هو الالتزام بالوجه الثابت لبيعة الغدير؟ هو هذا، أن نلتزم بقرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، وبحديثهم المفهم بتفهيمهم فقط. هذا هو الوجه الثابت لبيعة الغدير، ويبقى الحال على طول الخط. أما الوجه المتحرك أن نضبط أولوياتنا، إذا كنا مهدويين أن نضبط أولوياتنا في ديننا ودنيانا. وإن كان الحديث في جانب العقيدة هو في جانب الدين، لكننا إذا كنا مهدويين حقيقيين أن نضبط أولوياتنا في حياتنا الدينية وحياتنا الدنيوية. نحن ملك لهم، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق وتارك للخلاف عليكم، والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم، المقر بالرق في أفنيتي وأفيائي وأحنائي وأنحائي خدمتكم. ماذا أقول في تفاصيل هذا الكلام والوقت ضيق والمطالب كثيرة؟ أعود إلى أصل المطلب، أن نضبط أولوياتنا وفقا لما نعرفه من أولويات إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. هناك أولويتان واضحتان حينما يكون الحديث عما نعرف من أولويات بيعتنا لإمام زماننا. هناك أولويتان واضحتان وواضحتان جدا، وأقول هذا من خلال خبرة تتفقون معي تختلفون معي، أنتم أحرار فيما تعتقدون وأنا حر فيما أعتقد، وكل يحاسب بحسب عقيدته، بحسب معرفته، بحسب نيته، بحسب مستوى عقله. الأولوية الأولى هي ولايته التي هي إمامته. إمامة إمامنا، ولاية إمامنا هي الأولوية الأولى التي تظهر لنا من خلال بيعتنا لإمام زماننا. وهذا هو الذي يريده الله. الله سبحانه وتعالى يريد هذا بالضبط، مثل ما جاء في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، والخطاب لرسول الله من الله سبحانه وتعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الأولوية شخصها لنا الله في قرآنه، وشخصها لنا محمد بتأسيسه لبيعة الغدير عبر بيعتنا معه من خلال الوجه الثابت لبيعة الغدير، والذي تقدم الكلام فيه في الحلقة الماضية. بيعتنا مع إمام زماننا هي فعلي هو صاحب الزمان، وصاحب الزمان هو علي. أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد، وبيعة الغدير بيعة محمد، وعلي هو محمد، ومحمد هو علي. هذه مضامين عقيدتنا الحقيقية بتمام معنى الكلمات. هذه التعابير لا هي في أفق المجاز، ولا هي في أفق الاستعارة وأمثال ذلك من تعابير البلاغة والبيان. نحن نتحدث في أفق العقيدة السليمة، والحديث بمستوى الحقيقة والحقيقة فقط، لكننا لا نستطيع أن نكتنه الحقيقة بكلها، وإنما بحسب أوعيتنا. فالقلوب أوعية، وكل وعاء يستوعب ما يستطيع أن يستوعبه، وهذا هو الذي نقوم به في هذا البرنامج، بل في كل حياتنا. وهذا الأمر ليس بأيدينا، هذه جبلة الإنسان، طبيعة البشر، فطرة الآدميين. قولوا ما تشاءوا، الأولوية الأولى هي إمامته، إمامة الحجة ابن الحسن، ولايته صلوات الله عليه. هذا هو مفاتيح الجنان، وهذه زيارة صاحب الأمر، الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، إلى آخر الزيارة الشريفة، وهي من عيون الزيارات. ماذا نخاطب الحجة ابن الحسن؟ أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال، وتزكى الأفعال، وتضاعف الحسنات، وتمحى السيئات، فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله، وصدقت أقواله، وتضاعفت حسناته، ومحيت سيئاته، ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على منخره في النار، ولم يقبل الله له عملا، ولم يقم له يوم القيامة وزنا. أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي بهذا، ظاهره كباطنه وسره كعلانيته، وأنت الشاهد على ذلك، وهو عهدي إليك، هذا هو عهدي وميثاقي لديك. تذكروا كيف خاطب صاحب الأمر أكثر مراجع الشيعة في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد في السنة العاشرة بعد 400 من الهجرة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، جنحوا إلى الاتجاه البعيد عن اتجاه السلف الصالح، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. وماذا فعلوا أكثر مراجع الشيعة؟ ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، شياطين كأنهم لا يعلمون، خبثاء حقراء سفلة كأنهم لا يعلمون. هذا هو العهد وهذا هو الميثاق. أقرأ عليكم الكلمات المتقدمة وتواصلوا معها. توجهوا إلى إمام زمانكم، توسلوا إليه بأمه فاطمة أن تمازج هذه العقائد قلوبكم وعقولكم. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال، بقية الله. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. من هنا إمامنا السجاد يقول: الله الله في دينكم، في عقيدتكم. الدين هو العقيدة، والإمام السجاد حين يقول الله الله في دينكم في عقيدتكم يتحدث عن العقيدة السليمة التي منابعها القرآن المفسر بتفسيرهم والحديث المفهم بتفهيمهم بحسب مضمون بيعة الغدير المحمدية في وجهها الثابت الذي تقدم الحديث عنه في الحلقة الماضية، ولا زال الحديث متواصلا في مضمون بيعة الغدير، حين يقول الله الله في دينكم. لماذا يا سجاد العترة الطاهرة؟ لماذا الله الله في دينكم؟ لماذا؟ لماذا يا ابن رسول الله؟ لماذا يا ابن الحسين الشهيد؟ فإن السيئة في دينكم خير من الحسنة في غيره. عجيب هذا، عجيب. الله الله في دينكم، لماذا يا ابن رسول الله؟ فإن السيئة في دينكم خير من الحسنة في غيره. عجيب هذا، لماذا؟ لأن السيئة في دينكم لن تكون ضارة، ولأن الحسنة في غيره لن تكون نافعة. حب علي، إنها العقيدة السليمة والمعرفة المتينة وبيعة الغدير بهذا المضمون، لا بمضمون بيعتكم السفيهة التي تعلمتموها من مراجعكم السفهاء في النجف. بهذا المضمون الذي أحدثكم عنه، فحب علي حسنة لا تضر معه سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معه حسنة. إنه المنهج، إنه العقيدة السليمة. الله الله في دينكم، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره، لأن السيئة فيه تغفر وتزول آثارها قطعا بالشرائط والشروط. وهذا هو الذي تتحدث عنه هذه الزيارة الشريفة. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال. الأفعال التي فيها ما فيها من القذر والنجاسة تزكى، تطهر. النية حسنة والولاء لعلي قائم، لكننا نأخذ التعاليم من فقهاء السوء في النجف الذين تركوا العيون الصافية وذهبوا إلى العيون القذرة فقذروا صلواتنا، نجسوها حينما يفتي المرجع الأعلى في النجف، وهكذا بقية المراجع إلى المرجع الأسفل إلى المرجع الحضيض حينما يفتون من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة. هذه قذارة ونجاسة يتقيأ بها المرجع الأعلى، فحينما نأخذ قذارته ونجاسته هذه ننجس صلاتنا. لم نكن على علم. يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب. لهذا المرجع الذي يتقيأ النجاسات من فمه بفتاواه ورسائله العملية وكتبه ومواقعه الإلكترونية لأي مرجع كان، لا أتحدث عن شخص بعينه، ابتداء من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل إلى المرجع الحضيض، نأخذ الفتاوى منهم ونبطل أعمالنا بهذه الفتاوى النجسة القذرة. لكن رحمة إمامنا تتداركنا فتزكي أفعالنا، تطهرها. التزكية تطهير ونماء، فإذا كانت نجسة تطهر كنجاسة صلواتنا بعدم ذكر علي بنحو الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير، إذا كان هناك من سبب يجعلنا نستحق أن تطهر صلواتنا، وإلا فلا، ستذهب صلواتنا إلى الجحيم مثلما تفعل الملائكة بصلوات المراجع، فإنهم يفعلون معنا كذلك. الروايات تقول من أن الملائكة تجمع هذه الصلوات الباطلة وتضرب بها وجوهنا. في البداية قطعا تضرب وجوه المراجع، تلك الوجوه الكالحة، تضرب وجوههم بصلواتهم، والصلاة تدعو علينا فتقول لنا ضيعتموني ضيعكم الله. والله هذه أحاديث العترة الطاهرة، ما هي أحاديثي، هذه كلماتهم هكذا تقول. فالصلاة التي نعتقد بحسب الفتاوى النجسة القذرة الوسخة، هذه الفتاوى القمامة التي تصدر من أفواه المراجع السفهاء في النجف كي يبطلوا صلواتنا، فيقولون لنا من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل صلواتنا، والحال فإن صلواتنا من دون ذكر علي بنحو الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير باطلة باطلة باطلة، وحينما تكون صلواتنا باطلة صيامنا أيضا سيكون باطلا، وهكذا بقية أعمالنا. فهنيئا لنا بمراجع السوء هؤلاء، ماذا فعلوا بنا؟ ماذا فعلوا بآبائنا وأجدادنا وأمهاتنا؟ ماذا فعلوا بنا هؤلاء؟ ولا زالوا يفعلون في الشيعة ما فعلوا بمن ماتوا من الشيعة، والشيعة تركض وراءهم. هنيئا للمراجع بشيعتهم، وهنيئا للشيعة بمراجعهم. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات، فإن السيئة في دينكم خير من الحسنة في غيره، في غيره في دين النواصب وغير النواصب. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات، هذا إذا كنا من شيعة الحجة ابن الحسن لا من شيعة المراجع. المراجع لهم دينهم الخاص بهم، لا علاقة لهم بدين الحجة ابن الحسن. هذا الكلام يرتبط بدين الحجة ابن الحسن لا بدين المراجع. المراجع لهم دينهم أبرأ إلى الحجة ابن الحسن في شهر رمضان في هذه اللحظة من دين مراجع النجف، من عقيدة مراجع النجف، من تفسير مراجع النجف لقرآن محمد وآل محمد، أبرأ إلى الحجة ابن الحسن مما فعله مراجع النجف بعقائد محمد وآل محمد، ومما فعلوه بحديث محمد وآل محمد، أبرأ إلى الحجة ابن الحسن وإلى آخر لحظة من حياتي من منهج مراجع النجف ومن حوزة مراجع النجف ومن دين مراجع النجف ومن عقيدة مراجع النجف ومن تشيع مراجع النجف. أريد أن أحيا على هذا وأموت على هذا وأبعث على هذا. هذا الكلام لا أقوله لموقف سياسي أو لحالة عاطفية تنتابني، صدقوني هذه عقيدتي والتي ثبتت عندي بالنسبة لي بالأدلة القطعية التي لا شك فيها وفي جميع الاتجاهات. فأنا لا أريد أن أضللكم ولا أريد أن أغرر بكم. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال يا بقية الله وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات، فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته. هذه بيعة الغدير في وجهها المتحرك، بايعوا إمام زمانكم. فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على منخره في النار، ولم يقبل الله له عملا، ولم يقم له يوم القيامة وزنا. أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي، أشهدك يا بقية الله، بهذا ظاهره كباطنه وسره كعلانيته، وأنت الشاهد على ذلك، وهو عهدي إليك وميثاقي لديك، إذ أنت نظام الدين. نظام الدين يعني أصله، إذ أنت أصل الأصول، فنظام الدين هو أصل أصوله. إذ أنت نظام الدين ويحسوب المتقين وعز الموحدين، وبذلك أمرني رب العالمين. تفاصيل البيعة: فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار يا بقية الله لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا توكلا واعتمادا، توكلت عليك واعتمدت عليك، وعليك إلا توكلا واعتمادا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا، فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك مولاي، فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك مولاي، فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة في ظهورك. هذه ما هي الرجعة؟ هذه رجعة محدودة لنصرة صاحب الأمر. الرجعة العظيمة تبدأ بعد انتهاء العصر القائم. وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك، لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي، إلى آخر الزيارة الشريفة. هذا هو الذي أردته من مضمون بيعة الغدير في وجهها المتحرك، وتحديدا عند الأولوية الأولى. قلت هناك أولويتان واضحتان. الأولوية الأولى إنها إمامته وولايته، والزيارة حدثتنا بأروع الحديث عن هذا المضمون، فإنني أستغني بما جاء فيها عن كل كلام يمكنني أن أدبجه وأن أرتبه. الزيارة كانت واضحة صريحة جلية بينة، عرضت لنا ما هو متعلق بنا من شأن إمامة إمامنا وولايته بشكل لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يجمع كل تلك المطالب في هذه الجمل القصيرة المحدودة. نذهب إلى فاصل.
عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه ومما يشير إلى ما ذكرته من أن الأولوية الأولى بالنسبة لنا مما نعرفه من أولويات إمام زماننا فيما يرتبط بإمامته وولايته مما يشير إلى هذه الحقيقة ما جاء في رسالة وقد قرأت عليكم منها في الحلقات المتقدمة ما جاء في رسالة من إمام زماننا إلى شيعته بعد أن وقع الحديث في إنكار إمامته في مشاجرة وقعت لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذه الرسالة وإنما أذهب إلى موطن الحاجة منها أنا أقرأ عليكم من غيبة الطوسي إنها للشيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 186 والرسالة تبدأ في صفحة 185 ما أحتاجه من الرسالة بحسب موضوع الحلقة موجود في الصفحة 186 الإمام يخاطب شيعته الذين وقعت المشاجرة فيما بينهم بخصوص إمامة الحجة ابن الحسن من بعد أبيه الحسن العسكري الكلام قطعا زمان الغيبة الأولى زمان الغيبة الصغرى الإمام يقول لهم ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل في شغل لماذا؟ في شغل فيما قد امتحنا به من منازعة الظالم العتل الضال يتحدث عن عمه جعفر الكذاب عن جعفر ابن الإمام الهادي وأخي الإمام الحسن العسكري إنه عم إمام زماننا جعفر الكذاب ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم هذه هي الأولوية التي يقدمها إمام زماننا لنا ومن خلالها نعرف من أن الأولوية بالنسبة لنا في بيعتنا في علاقتنا مع الحجة ابن الحسن إمامته وولايته. أنا لا أستدل بهذا الكلام فقط، القرآن من أوله إلى آخره يتحدث عن هذه الحقيقة، أتحدث عن القرآن بتفسيرهم لا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير سقيفة بني نجف بني مرجعية. ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل فيما قد امتحنا به من منازعة الظالم العتلي الضال المتتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له. هذه الأوصاف تنطبق على كل الذين يدعون الإمامة في زماننا هذا وفي الأزمنة الماضية، كإمام الخطابية التي نعرفها في زماننا وبقية الأئمة ألا لعنة الله عليهم واحدا واحدا من الذين يدعون الإمامة كذبا وافتراء وبهتانا وزورا مثلما يفعل هذا العتل الضال. لكنا عن مخاطبتكم في شغل فيما قد امتحنا به من منازعة الظالم العتل الضال المتتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له الجاحد حق من افترض الله طاعته الظالم الغاصب. ثم يقول إمام زماننا وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة وسيردي الجاهل رداءة عمله وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار إلى آخر ما جاء في رسالته الشريفة. فبعد أن يتحدث عن هذه الأولوية عن إمامته وولايته ثم يحدثنا عن أسوته في ذلك فيما يرتبط بإنكار إمامته وولايته وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة، السؤال هنا هل يمكن أن الإمام يتخذ أسوة والأسوة ليس بإمام وليس إمامته أعلى رتبة من إمامته؟ هل يمكن ذلك؟ فما هو بإمام إذن حين يتخذ أسوة والأسوة ما هو بإمام؟ وحتى لو كان إماما لابد أن تكون إمامته أعلى رتبة من إمامته صلوات الله عليه حتى يتخذه أسوة. وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة، هو لم يتحدث عن مصاب الزهراء باستشهاد رسول الله، هو لم يتحدث عن غصب الخلفاء خلفاء السقيفة لفدك، الحديث عن إمامته وعن إنكار إمامته ويتخذ من فاطمة أسوة في ذلك، فما هو المراد من هذا؟ هذا يعني أن فاطمة إمام وإمامتها أعلى رتبة من إمامة الحجة ابن الحسن، ومن أن إمامتها قد أنكرت، ومن أن ظلامة إنكار إمامتها أشد من إنكار إمامة الحجة ابن الحسن، لذلك جعلها أسوة له. فهل الإمام يتخذ أسوة وتلك الأسوة ليست إماما؟ بل هل يتخذ أسوة إماما وإمامته تكون مساوية لإمامته أو دون إمامته؟ لا يمكن ذلك، فلا بد أن تكون فاطمة إماما، ولا بد أن تكون إمامتها فوق إمامة الحجة ابن الحسن، ولذا فهي من أئمة الأئمة. مر الكلام في هذا حين كان الحديث في الصحيفة الثالثة التي عنوانها قيمة الدين، محمد صلى الله عليه وآله إمام الأئمة من علي إلى القائم، وعلي صلوات الله عليه إمام الأئمة من فاطمة إلى القائم، وفاطمة صلوات الله عليها إمام الأئمة من الحسن المجتبى إلى القائم المهدي. الحسن العسكري يقول: نحن حجج الله على الخلائق، وفاطمة أمنا من الحسن المجتبى إلى القائم المهدي، وفاطمة أمنا حجة علينا، ولذا فإن القائم المهدي جعلها أسوة له في إنكار إمامته، لأن إمامتها أعلى رتبة من إمامته، فهي إمام الأئمة، هي إمامه، ولذا كانت أسوة له. فحينما جعل فاطمة أسوة له في موضوع إمامته، هذا يعني أن إمامة فاطمة عند إمام زماننا لها الأولوية عقائديا، ولها التقديم على إمامته هو. لو لم يكن الأمر هكذا لما اتخذها أسوة له. تدبروا في كلام إمام زمانكم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، والقارئ الذي يقرأ ولا يتدبر هو قارئ لا خير فيه. هذا كلام علي، ما هو كلامي؟ إذن مراجعكم لا خير فيهم، فهذه النصوص مبثوثة موجودة في كتبهم، حتى الطوسي نفسه هو لم يفهم هذه المعاني، لو كان قد فهمها لتحدث عنها في هذا الكتاب أو في غيره. هؤلاء يقرؤون من دون تدبر، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ علي هو الذي يقول: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. فهؤلاء العلماء يكتبون العلم عن آل محمد وليس عندهم من تفهم، ويقرؤون ما جاء عن محمد وآل محمد وليس عندهم من تدبر. ألا لا خير في علمهم؟ ألا لا خير في قراءتهم؟ ألا لا خير فيهم؟ هذه هي الحقيقة. تدبروا فيما قاله إمام زمانكم: وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة، جعلها أسوة له في موضوع إنكار إمامته. هو لم يتحدث عن حزن فاطمة على أبيها، أو عن سلب أبي بكر لفداك، هو يتحدث عن إنكار إمامته وهو مشغول بهذا الحال، ولأن الأمر من الأولويات عنده لذا كتب إلى الشيعة. هو الذي يقول: ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل، لماذا يا ابن رسول الله؟ فيما قدمت حنا به من منازعة الظالم العتلي الضال المتتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له الجاحد حق من افترض الله طاعته الظالم الغاصب، كل هذه الأوصاف لهذا الذي ادعى الإمامة كذبا. مباشرة يقول: وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. هو لم يتحدث عن حزن على رسول الله عاشته فاطمة، هو لم يتحدث عن آلام عاشتها فاطمة حتى فارقت الحياة بسبب الضرب المبرح الذي تلقته من صحابة النبي، لقد أهانوها عذبوها ضربوها حتى قتلت إلى حد القتل. الرواية في كامل الزيارات عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه من أن فاطمة ضربت حتى ماتت من ذلك الضرب، ماتت من ذلك الضرب. وهذا الكلام نقله لنا إمامنا الصادق عن رسول الله، هو الذي قال من أن فاطمة ستضرب ومن أنها ستسقط جنينها ومن أنها ستموت بسبب ذلك الضرب. هذا ما هو كلامي، هذا كلام رسول الله وكلام إمامنا الصادق وفي أوثق مصادرنا في كامل الزيارات. عودوا إلى برنامج قتلوك يا فاطمة من برامجي، وهو متوفر على الشبكة العنكبوتية، ستطلعون على كل التفاصيل. فالإمام لم يتحدث عن هذا الموضوع، الإمام تحدث في الرسالة من أولها إلى آخرها فيما يرتبط بإمامته وإنكار إمامته، وجعل فاطمة أسوة له في ذلك. فلن تكون فاطمة أسوة لإمام زماننا إلا أن تكون إماما، وإلا أن تكون إمامتها أعلى رتبة من إمامته، ولذا جعلها أسوة له. وفي الوقت نفسه وجه أنظارنا إلى أن بيعتنا له في إمامته وولايته الأولوية الأولى فيها لإمامة فاطمة، فهي أسوة إمام زماننا. فجزء أساسي وذاتي من بيعة الغدير في وجهها المتحرك هو بيعتنا لإمامنا فاطمة، وبذلك سيصبح التعريف الأدق لبيعة الغدير في وجهها المتحرك بيعة إلهية محمدية علوية فاطمية قائمية مهدوية. وهذا مع كل الأئمة، لماذا؟ لأن فاطمة هي القيمة على الدين معهم جميعا. لكننا نتحدث عن زماننا، فإن صاحب الأمر قد شخص القضية بشكل واضح جدا. الأئمة تكلموا عن ذلك وفقا لأسلوب المعاريض، لكن صاحب الأمر تحدث بشكل صريح: وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة، فيما يرتبط بموضوع إنكار إمامتها صلوات الله عليها، لأنه يتحدث عن إنكار إمامته، وبين لنا أن خطابه هذا يشكل أولوية ولذا خاطبنا، وإلا فهو في شغل للذي بينه. إذن الأولوية الأولى عند إمام زماننا إمامة أمه فاطمة قبل إمامته. فإذا أردنا أن نبايع إمام زماننا بيعة الغدير في وجهها المتحرك، في وجهها المهدوي الذي يناسب الزمان المهدوي منذ أول يوم من إمامته بعد شهادة إمامنا الحسن العسكري إلى آخر لحظة من العصر القائم بعد ظهوره الشريف، هذا هو الزمان المهدوي حتى بداية الرجعة العظيمة. ففي هذا الزمان المهدوي الأولوية عند إمام زماننا لإمامة أمه فاطمة، فهي أسوته وهي القيمة على الدين، وذلك دين القيمة، والقائم إنما هو قائم بأمر دين القيمة. هنالك قيمة على الدين والدين دينها. الله يقول في سورة البينة في الآية الخامسة بعد البسملة: وذلك دين القيمة. ودين القيمة هذا له قائم يقوم بأمره، فهو يقوم بأمر دين القيمة. يأتي بعدها الدين دينها، وهو يقوم بأمر دينها. فالدين دين القيمة، والأمر أمر القائم بأمر ذلك الدين. وذلك دين القيمة، وإمامنا هو القائم بأمر ذلك الدين. وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة، هذه أسوته فاطمة إمامه، حجة عليه، كما يقول أبوه الحسن العسكري: نحن حجج الله على الخلائق، وفاطمة أمنا حجة علينا. حجة عليهم، حجة على القائم المهدي. إذن الأولوية الأولى عند إمام زماننا هي هذه في بيعتنا الغديرية معه في وجهها المتحرك. إمامة فاطمة أولا لأنها القيمة، وإمامته ثانيا لأنه القائم بأمر الدين، وهو أصل الأصول. ومنه نعرف فضل القيمة. أصل الأصول في ديننا هو الإمام المعصوم، منه نعرف فضله هو، ومنه نعرف فضل القيمة، ومنه نعرف فضل محمد ونعرف شؤون نبوته، ومنه نعرف حق الله بحسبنا. نحن لا نعرف حق الله، ولكننا نعرف حق الله بحسبنا. حق الله الذي هو حق الله نحن لا نعرفه حتى لو دخلنا في أرقى جنان رب العالمين بعد انتهاء الحساب في يوم القيامة. مهما بلغنا ومهما ارتفعنا فإننا لا نعرف حق الله الذي هو حق الله، وإنما يعرفنا أئمتنا حق الله بحسبنا. ومنه من أصل الأصول نعرف حق الله بحسبنا، ونعرف كل شيء من أصل الأصول. فنعرف فضل القيمة وفضل إمامتها منه أيضا: من أراد الله بدأ بكم. البداية منهم والنهاية عندهم. من أراد الله بدأ بكم، بكم فتح الله، وبكم يختم. فالبداية عندهم والنهاية عندهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تذكروا ماذا يقول إمام زمانكم، وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. إنها القيمة على الدين. إذن الأولوية الأولى أن نبايع فاطمة، أن نعتقد إمامتها، وإلا فبيعة غديرنا مخرومة. أنتم لم تتعودوا على هذا المذاق، أنتم تعرفون ذوق السفهاء، بايعتم بيعة الغدير على طريقة البشر الحمير، على طريقة سفهاء النجف. بيعة الغدير هي هذه، لها وجه ثابت بينته لكم بالإجمال في الحلقة الماضية، ولها وجه متحرك هو هذا، وأنتم تشاهدون وتسمعون. ما نقلت لكم كلمة من عندي، ولا جئتكم بكلام لأي شخص آخر، لا من علماء الشيعة، فإنني أتبرأ منهم ومن دينهم، ولا من النواصب الذين أتبرأ منهم ومن دينهم أيضا. كل الذي جئتكم به من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم والمشروح بحديثهم أيضا، بقواعد تفهيمهم صلوات الله عليهم. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. كي لا تنسوا، بشكل سريع أذكركم من أن مضمون بيعة الغدير في وجهها الثابت في خطوطها العامة: علي أولى منا بأنفسنا، فهو مولانا ومالكنا وسيدنا، هو أولى منا بأنفسنا، مصدر علمنا الديني علي فقط، القرآن تفسيره من علي فقط، العقيدة من علي فقط، الفتاوى من علي فقط. قواعد التفكير والفهم من علي فقط وفقا للمنطق العلوي. موازين التقييم للبشر وغير البشر، وإن كان الحديث عن البشر هو الأهم. مضمون بيعة الغدير وموقفهم منها: اللهم والي من والاه وعادي من عادى. موازين التقييم هي هذه. البناء العقلي والتكوين المعرفي طينته من طينة بيعة الغدير. هذه الخطوط الإجمالية. الكلام يطول، أنا أحدثكم عن الأمور التي تباشر حياتنا، وإلا فبيعة الغدير واسعة المطالب، أنا أتحدث في جهة من جهاتها. هذا هو الوجه الثابت في بيعة الغدير. الوجه المتحرك أن تكون أولويات حياتنا الدينية والدنيوية بحسب أولويات إمام زماننا التي نعرفها. أولوياته هو تلك خاصة به، أنا لا أعرفها، هو يعرفها فقط. أتحدث عما ظهر إلينا، عما وصل إلينا، مثل ما قرأت عليكم في الرسالة قبل قليل، كيف أن الإمام بين لنا الأولوية عنده فيما يرتبط بنا، فيما يرتبط بشيعته. أن تكون أولوياتنا في حياتنا الدينية والدنيوية بحسب ما نعرف من أولويات إمام زماننا. وقلت لكم هناك أولويتان: الأولوية الأولى إمامته وولايته، ولكنه صلوات الله عليه جعل إمامة فاطمة في أولوية قبل إمامته، إذ جعلها أسوة له في موضوع إمامته، لأنها القيمة على الدين. ومر علينا هذا في الصحيفة الثالثة حينما حدثتكم عن قيمة الدين، عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فبيعتنا الغديرية مع إمام زماننا، العنوان الأول فيها فاطمة، إمامة فاطمة قيمة الدين، والعنوان الثاني فيها إمامته صلوات الله عليه، وهو أصل الأصول، هو أصل الأصول. من أراد الله بدأ بكم، لكن النظام العقائدي هو هكذا: فإن الله أسجد الملائكة لآدم، وما أسجدهم بشكل مباشر لمحمد صلى الله عليه وآله، بينما السجود لآدم كان بسبب نور من محمد شع في آدم. هذا موضوع يخرج عن بحثنا، لكنني جئت بصورة مقطعية كمثال توضيحي وتقريبي للذي نحن فيه. النظام العقائدي هو هكذا: هناك قيمة للدين، وهناك قائم بأمر الدين، وهو أصل الأصول. هذه الأولوية الأولى. الأولوية الثانية ما هي؟ الأولوية الثانية عند إمام زماننا مشروعه، المشروع المهدوي الأعظم. لذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، وهذه الكلمة من العجيب، الشيعة يحفظونها حتى عوام الشيعة، والسنة يحفظونها حتى عوام السنة. أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج. هذه الكلمة على الأقل نحن في أجوائنا الشيعية، عوام الشيعة يحفظونها: أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج. انتظار الفرج هو أننا ننتظر انقضاء الوقت فهل هذا عبادة؟ انتظار الفرج بحسب ثقافة الكتاب والعترة. ليس الحديث عن هذا الموضوع، لكن قطعا أنتم تعرفون من أن هذا العنوان ينطبق في أوضح صوره وفي أجلى مراتبه على المشروع المهدوي الأعظم. فأفضل عبادة الأمة انتظار الفرج، هذا إذا كانت الأمة قد جاءت بهذه العبادة. إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ أفضل العبادة بعد المعرفة، بعد المعرفة انتظار الفرج. المعرفة هي العقيدة السليمة، هذا الذي نحن بصدده. رددت كثيرا في البرنامج من أن شرط نصرة إمام زماننا في غيبته وفي حضوره، شرط النصرة وشرط الخدمة هو العقيدة السليمة، إنها المعرفة السليمة. كلمة إمامنا الكاظم تجمع كل المعنى، أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج، لأن العقيدة السليمة هي التي تحول انتظار الفرج إلى أفضل عبادة تحدث عنها رسول الله حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج، إنه يتحدث عن عبادة تسبقها معرفة وتسبقها نية، والنية تحتاج إلى معرفة عالية ودقيقة جدا. وهذا هو الذي بينه إمامنا باب الحوائج من أن أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج، وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أقرأ عليكم من غيبة النعماني طبعة أنوار الهدى قم المقدسة صفحة 252 الحديث 46 عن خلاد بن صفار قال سئل أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه هل ولد القائم؟ فقال لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. قطعا إمامنا الصادق لا يتحدث عن خدمة مثلا في تقديم الطعام والشراب، وإن كان هذا من أجزاء الخدمة، لكن الإمام الصادق يتحدث عن أعلى مراتب الخدمة. وأعلى مراتب الخدمة إنها المراتب التي يريد مخدومنا إمام زماننا أن نكون فيها، إنها خدمة مشروعه. في زماننا خدمتنا في التمهيد لمشروعه، كل واحد منا بحسبه، وهذا الذي أقوم به. أعتقد أنا، أزعم أنا من أنه مصداق من مصاديق التمهيد له بحسبي، وأنا أخاطبه صلوات الله عليه في بداية كل حلقة، وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك. يا ليتني أستطيع أن أقدم أكثر من هذا، لكن هذا الذي أستطيعه بسبب قصوري وتقصيري، بسبب انعدام الإمكانيات، بسبب الحواجز والموانع التي تحول فيما بيني وبين خدمتي لإمام زماني، هذا هو الذي أستطيعه. هذه حرفة العاجز. ولذا أقول له في كل حلقة، بل في كل حياتي، وهذا هو جهدي يا ابن رسول الله، جهد العاجز بين يديك. كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من قذارات حوزة النجف، من قذارات مراجع الشيعة عبر تأريخ غيبتك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك، سلام عليك يا بقية الله. أعود إلى حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. إنه يريد أن يقدم الخدمة في أفضل مراتبها، وأفضل مراتبها ما يريده صاحب الأمر. الذي يريده صاحب الأمر يريد خدمة منا لتمهيد مشروعه صلوات الله عليه. قد تقولون: كيف نستنتج ذلك؟ نستنتج ذلك من كلماته هو صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 512. إنها رسالة إمام زماننا التي كتبها بخط يده وأجاب فيها على أسئلة إسحاق بن يعقوب، والتي وصلتنا من خلال السفير الثاني رضوان الله تعالى عليه. ماذا جاء في رسالة إمام زماننا، وهي من أهم الرسائل التي وصلت إلينا؟ الإمام يقول: وأكثر، هذا أمر صادر منه، وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. الإمام حين يأمرنا أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، هو يطلب منا أن نكثر من العمل لتعجيل الفرج، فإن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتار. فالإمام حين يطلب منا أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، هو يطلب منا أن نكثر من العمل في التمهيد لمشروعه صلوات الله عليه. هو هذا الذي يريده منا. إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها، أنتم يا معاشر الشيعة تعدونه فقيها، لكننا لا نعده حتى يعرف معارض كلامنا. هذه هي معارض كلامهم حين يأمرنا بالإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج، إنه يأمرنا بشكل واضح أن نكثر من العمل في التمهيد لمشروعه العظيم، كل منا بحسبه، بحسب قدرته وطاقته، بحسب ما يتوفر له من الرجال، من النساء، من الشباب، من الشيوخ، من الصغار، من الكبار، من الأغنياء، من الفقراء، من المسؤولين، من الحكام، من الرعية، من الجميع، كل بحسبه. ولذا فإن الإمام أمرنا بالإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج. قد يقول قائل: لماذا أمرنا من الإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج؟ لماذا لم يصدر لنا أمره مباشرة أن نعمل بما نستطيع أن نقدمه في التمهيد لمشروعه العظيم؟ هناك من الشيعة من لا يستطيع إلا أن يرفع يديه بالدعاء، وفي الوقت نفسه لا يستطيع أن يعمل أي عمل يناسب ذلك الدعاء، غاية ما عنده هو الدعاء. والإمام يريد للشيعة أن ترتبط به ارتباطا وجدانيا، ارتباطا روحيا، ارتباطا معنويا، قبل أن ترتبط به ارتباطا عمليا. فالارتباط الوجداني والارتباط المعنوي بوابته الدعاء، لكننا حين نثقف بالثقافة الصحيحة وبالمعرفة الصحيحة التي تحدث عنها إمامنا الكاظم من أن أفضل العبادة المعرفة، وبعدها يأتي انتظار الفرج، أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. فحينما تكون المعرفة حاصلة عندنا فإننا نعرف من أن الدعاء بحسب ثقافتهم من دون عمل يكون من سنخ نفس الدعاء فهو كالقوس بلا وتر، فإن القوس بلا وتر لن يصيب هدفا ولن يستطيع الرامي أن يطلق من خلاله سهما أبدا. هذا يعني أن الدعاء لن يستجاب بأي وجه من الوجوه، إلا أن يكون ذلك الداعي يمتلك عذرا حقيقيا، فهو ليس عنده من العمل إلا هذه الحسرة، إلا هذا الشوق، إلا هذه الحرارة، إلا هذه اللوعة في قلبه، ولذا لا يملك شيئا إلا أن يتوجه إلى الله بالدعاء ويتوجه لإمام زمانه بالمناجاة والتوسل، هذا كل الذي عنده. أما الذي يستطيع أن يعمل حتى لو كان عملا بسيطا فإن دعاءه لا قيمة له ولا حقيقة له، لأن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، إنها مهزلة أن نرفع أيدينا بالدعاء بتعجيل الفرج ونحن قادرون على العمل ولا نعمل، هذه مهزلة، وهذا ضحك على الإمام صلوات الله عليه، وهو ضحك على الله قبل أن يكون ضحكا على إمام زماننا وقبل أن يكون ضحكا على أنفسنا. نحن نضحك على الله ونضحك على إمامنا ونضحك على أنفسنا أن نرفع أيدينا بالدعاء لتعجيل الفرج ونحن قادرون على أن نقدم خدمة ولا نقوم بتلك الخدمة. ولذا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يصدر أمره لنا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. لماذا يا ابن رسول الله؟ لماذا؟ لماذا نكثر الدعاء بتعجيل الفرج؟ يقول: فإن ذلك فرجكم، هذا هو فرجكم. فرجنا ليس بظهور إمامنا، يا ليتنا ندرك زمان ظهوره، فرجنا حينما نبايعه بيعة صادقة، هذا هو فرجنا. الإمام يتحدث عن هذا الفرج. ماذا يقول لنا إمامنا السجاد في الكتاب نفسه؟ إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه صفحة 353، ماذا يقول إمامنا السجاد؟ يقول: انتظار الفرج من أعظم الفرج. انتظار الفرج بهذا الوعي، بهذا الفهم، انتظار الفرج وفقا لبيعة الغدير بهذا الفهم الذي شرحته لكم، انتظار الفرج من أعظم الفرج. في غيبة النعماني مثال جميل جدا، صفحة 351 من نفس الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، الحديث الثالث من الباب 25 بسنده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله. أبو بصير يقول لإمامنا الصادق، أتمنى أن تلتفتوا إلى هذه الكلمات الجميلة، قلت لأبي عبد الله، أبو بصير يقول لإمامنا الصادق: جعلت فداك، متى الفرج؟ هذا السؤال الذي نسأله جميعا، جعلت فداك، متى الفرج؟ ماذا قال له الصادق؟ يا أبا بصير، وأنت ممن يريد الدنيا؟ ما أنت رجل ضرير وقد طال عمرك، قد بلغت من العمر ما بلغت يا أبا بصير، وأنت تعيش حياة متواضعة بسيطة، وأنت من شيعتنا يا أبا بصير، وأنت ممن يريد الدنيا؟ من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه بانتظاره. حين أبايع إمامي وأكون صادقا في بيعة هذه مخلصا له وفقا للمضامين التي بينت، وأشعر بلطف إمامي يملأ وجداني، وأشعر بفيضه همارا علي، هذا هو الفرج. حين أتحدث عن لطفه وعن فيضه، إنني لا أتحدث عن شؤون الدنيا. شؤون الدنيا تأتي وتذهب، نحتاجها، نحتاج شؤون الدنيا، ونحتاجها حاجة شديدة في كثير من الأحيان. نحتاجها لخدمة إمام زماننا، ونحتاجها لقوام حياتنا، ونحتاجها نحن أبناء الدنيا وهي أمنا، ونحتاج كل ما فيها. ولكن الإنسان لا يستطيع أن ينال كل شيء في هذه الدنيا. لا أتحدث عن شؤون الدنيا حين أقول من أن لطفه يملأ وجداني، ومن أن فيضه أستشعره همارا على كياني، على وجودي وعلى حياتي. إنني أتحدث عن علاقة إيمانية، أتحدث عن صلة وجدانية، أتحدث عن ولاية تشدني إليه، وأتحدث عن وفاء أستشعره ببيعتي له قطعا بتوفيقه. هذا هو الفرج الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه مع أبي بصير. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى. أبو بصير يقول للإمام الصادق صلوات الله عليه: جعلت فداك، متى الفرج؟ الإمام يقول له: يا أبا بصير، وأنت ممن يريد الدنيا؟ من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه بانتظاره. الباقر سأله من قبل لما جاء مقبلا من الكوفة إلى المدينة: يا أبا بصير، هل عرفت إمامك؟ فقال: إي والله، قبل أن أخرج من الكوفة. ماذا قال له الباقر؟ حسبك إذن. الرواية في الجزء الأول من الكهف الشريف، قرأتها عليكم في كتاب الحجة. الباقر يقول لأبي بصير: هل عرفت إمامك؟ قال: إي والله، قبل أن أخرج من الكوفة، منذ زمن وأنا أعرف إمامي. قال له: حسبك إذن. من هنا عرفنا الشيعية في الصحيفة الأولى من صحائف عقيدتنا السليمة هذه: الشيعي هو العارف بإمام زمانه. هذا هو الشيعي، ولن يكون عارفا بإمام زمانه ما لم يكن مبايعا لإمام زمانه بيعة الغدير، ولن يكون مبايعا بيعة الغدير بشكل حقيقي إلا أن يكون عارفا بمضمونها هذا الذي نتحدث عنه، وإلا فبيعته بيعة السفهاء كبيعة مراجع النجف وكبيعة أجدادنا وآبائنا، بايعوا وهم لا يعرفون مضمون بيعة الغدير وركضوا بايعوا المراجع بعد ذلك، والمراجع هم أول من نقض بيعة الغدير. ما هو هذا الواقع الشيعي الذي نعيشه؟ فقال: يا أبا بصير، وأنت ممن يريد الدنيا؟ من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه بانتظاره، مثل ما يقول السجاد صلوات الله وسلامه عليه: انتظار الفرج من أعظم الفرج. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليهم والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. أعود إلى كلمة إمام زماننا في التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، ثم يقول: فإن ذلك فرجكم، فإن ذلك فرجكم، بالمضمون الذي بينته لنا الروايات الشريفة. ولاحظتم كيف أن الروايات والأحاديث تتكامل فيما بينها في لوحة واحدة متكاملة. هذا هو الذي أقصده من أننا نفهم الأحاديث بحسب قواعد تفهيمهم. عملية الممازجة والجمع بين هذه الروايات والأحاديث وفقا لقواعد تفهيمهم التي أستلها من قرآنهم وحديثهم. أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل التفاصيل التي عايشتها لعقود من الزمن في كل عمري، على طول عمري، كيف ألخص لكم ذلك؟ إنما أطبق لكم بعض التطبيقات الموجزة، وأضرب لكم بعض الأمثلة على سبيل الإيضاح والبيان، ليس أكثر من ذلك. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم. فرجنا في أي شيء؟ فرجنا كما قلت لكم قبل قليل، مثلما قال إمامنا الصادق، من أن الفرج في معرفتنا لهذا الأمر، في العقيدة السليمة التي تقودنا إلى بيعة سليمة مع إمام زماننا. إذن الخطوة الأولى التي يجب علينا أن نحققها في العلاقة الصحيحة مع إمام زماننا أن ندرك العقيدة السليمة، أن ندركها لا على سبيل العلم، أن نقرأ شيئا أو أن نسمع شيئا أو أن ندرس شيئا. القراءة والاستماع والدراسة بوابات توصلنا إلى العقيدة السليمة التي لا بد أن تكون هاجسا ساكنا في قلوبنا، أن تكون ساكنة في قلوبنا، أن تعيش معنا. العقيدة هي التي تعقد في القلوب، لا بد أن يعيش الإنسان معها في يقظته، وأن يعيش الإنسان معها حتى في منامه. هو غافل عنها بسبب نومه، لكنه حين اليقظة يعود إلى مضمون عقيدته. قطعا أنا لا أتحدث عن مثالية، وإنما بحسب الإمكان. فحالات الضعف والهوان والانكسار والضجر عند الإنسان كثيرة، وتمر كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه على قلب المؤمن ساعات يكون فيها كالشن البالي. الشن البالي إما هو الثوب العتيق الممزق، وإما هو الفراش البساط العتيق الممزق المهترئ. تمر على قلب المؤمن ساعات يكون فيها كالشن البالي، خال من الإيمان وخال من الكفر. حالات الاستدبار وحالات الضجر موجودة في حياتنا، لكنني أتحدث عن اللحظات الجادة، عن اللحظات الأهم، عن المواقف الأساسية في حياتنا لابد أن تكون مبنية وفقا لمضمون العقيدة السليمة. فعلينا أولا أن نحصل العقيدة السليمة، وثانيا أن نجعلها حقيقة ساكنة في قلوبنا وفاعلة في حياتنا. الخطوة الثالثة أن نبايع إمام زماننا بعد تفكير من أننا قادرون أن نفي ببيعته، أن نضحي بأغلى ما عندنا، أن نضحي بأعمارنا، بأوقاتنا، بسمعتنا، بأرواحنا، بأجسادنا، بصحتنا وعافيتنا، بكل ما عندنا، أن يكون الموت معه أفضل من الحياة مع غيره، وأن تكون المذلة معه أفضل من العزة مع غيره، وأن يكون الفقر معه أفضل من الغنى مع غيره، وأن يكون الخوف معه أفضل من الأمن مع غيره. وأن يكون الحبس والسجن والمنع معه أفضل من الحرية مع غيره. وأن وأن وأن. إذا كنا بهذا المستوى وكنا قادرين على ذلك نبايعه، ولكن وفقا لهذا المضمون الذي حدثتكم عنه ولا زلت أحدثكم عنه. وهذه الكلمات هي تطبيق عملي لكل هذا الذي نحن بصدده. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم. فرجنا أين؟ بإكثارنا للدعاء بتعجيل الفرج. كيف يتحقق هذا؟ يتحقق هذا حينما تكون العقيدة السليمة ساكنة في قلوبنا، وحينما نفعلها تفعيلا صادقا في حياتنا، وحينما نبايع بيعة الغدير لا بطريقة البشر الحمير كما فعل أجدادنا وآباؤنا وكما فعلنا نحن، لا بطريقة السفهاء والحمقى والجهال مثل ما يفعل مراجع النجف، بطريقة الوعي والمعرفة كهذه المضامين التي نتحدث عنها في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج الكثيرة التي سبقت. حينئذ نعمل للتمهيد لمشروع إمام زماننا، وكما قلت لكم الأولوية الثانية عند إمام زماننا مشروعه الأعظم. كل هذا لو كنا صادقين فيه وكنا مخلصين فيه فإن إمام زماننا لن ينقطع عنا ولن يكون بعيدا عنا. هو نفسه كتب إلينا في الرسالة نفسها، يقول: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب، وإني لأمان لأهل الأرض، لأهل الأرض عموما، فما بالكم بشيعته المخلصين. إني لأمان لهم، أمان لهم في دينهم أولا، وأمان لهم في دنياهم ثانيا، قطعا بحسب ما تجري به الأسباب والمقادير. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب، وإني لأمان لأهل الأرض. الشمس تصل منافعها إلينا بشكل قسري، حتى لو كنا جالسين في أماكن مثقفة فإن منافع الشمس تصل إلينا في جميع الاتجاهات. منافع الشمس تصل إلى النباتات، منافع الشمس تصل إلى الحيوانات، ونحن نتغذى على النباتات والحيوانات. منافع الشمس تصل إلى الجبال التي غطيت بالجليد، وتصل إلى البحار العميقة في أغوار عمقها. منافع الشمس تصل إلى كل مكان، تصل إلى أجسادنا ونحن نغطي أجسادنا بثيابنا، وتصل إلى أجسادنا ونحن نكشف أجسادنا من دون ثياب لضوء الشمس، لطاقة الشمس، لمنافع الشمس. تصل إلينا قسرا وتصل إلينا اختيارا. إذا أردنا أن نحصل منافع الشمس باختيارنا فإننا نستطيع أن نفعل ذلك. الطاقة الشمسية التي يفعلها الإنسان الآن وينتفع منها، هذه منفعة باختيار الإنسان. وحتى أنا بإمكاني لأجل التزود بالمقويات الجسدية في جسمي وفي بدني أن أتعرض لحرارة الشمس في أوقات معينة. هذه أمثلة على وجه السرعة. نحن لا نتحدث هنا عن منافع الشمس التي تكون بالاضطرار وتكون بالاختيار، هذا موضوع يحتاج إلى كلام طويل جدا، ويحتاج إلى متخصصين أيضا في موضوعات مختلفة كي يخبرونا عن منافع ضوء الشمس لهذه الأرض وللذين يعيشون عليها. فانتفاعنا بفيض إمامنا مرة يصل إلينا من دون طلب منا ونحن غافلون، من دون انتباه. ويمكننا أن نطلبه بأنفسنا وأن نحصله بالضبط، كالانتفاع من الشمس، فالشمس تنفعنا رغما عنا من دون اختيار من عندنا لتحصيل منافعها، وبإمكاننا أيضا أن ننتفع من الشمس باختيارنا وإرادتنا. فكذا الانتفاع من لطف وفيض إمام زماننا هو واصل إلينا إذا كنا من شيعته، بل حتى لو لم نكن من شيعته، فهو الذي يقول: وإني لأمان لأهل الأرض، أمان لأهل الأرض لجميعهم حتى لأعدائه. هذا الأمان هنا هذا أمان في المستوى الربوبي وليس في مستوى الإمام الحاكم الذي يقيم الأحكام، هذا أمان ربوبي يتجلى في إمام زماننا. فإمامة أئمتنا، هناك إمامة للحكومة بين الناس، وهناك إمامة ربوبية. نحن نقرأ ونعتقد في سلمان وأبي ذر وأمثالهما من أننا بهم نرزق، وفي كل زمان من أمثالهم، نحن لا نعرفهم، لكن قطعا له يكون من أصحاب العمائم، لأننا ما رأينا أحدا يعرف عقيدته بشكل صحيح من أصحاب العمائم. وهذه البديهية الأولى من بديهيات الدين، هم لا يعرفون عقائده، كتبهم دالة على ذلك. إذا كان المرجع الأعلى لا يعرف عقيدته، عقيدته باطلة، فماذا تتوقعون من وكلائه أو من صغار المعممين؟ المراجع في كتبهم عقائدهم باطلة، وقد أثبتت هذا بالأدلة والحقائق والوثائق في ساعات كثيرة في برامج سابقة، لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع في هذه العجالة. فنحن نعتقد في سلمان وفي أبي ذر في زمانهم كما يقول أئمتنا: بهم ترزقون، بهم تمطرون. وهذا لا يعني أن فضلهم سيكون محصورا في زمان حياتهم، فحينما يموت المؤمن لا يعني أنه قد انتقل إلى العدم، وإنما انتقل إلى حياة أفضل، وآثارهم يمكن أن تصل إلينا، هذا موضوع آخر. فإذا كنا نعتقد من أن سلمان وأمثاله بهم نرزق وبهم نمطر، فكيف يكون الحديث عن إمامة إمام زماننا؟ ما قلته لكم إمامة ربوبية، هو رب الأرض كما في الأحاديث إمام الأرض، هذا كلام صادق يحدثنا المفضل بن عمر في معنى الآية: وأشرقت الأرض بنور ربها. المفضل يحدثنا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن رب الأرض هو إمام الأرض، وأشرقت الأرض بنور ربها عند ظهور الحجة بن الحسن. هذا قرآنه وهذا تفسيره، لا هذا القرآن قرآني ولا هذا التفسير تفسيري، ولا جئت بذلك من خزانة أمي، هذه خزائن حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذه كلماتهم التي أعتقد بها. تريدون أن تعتقدوا بها أنتم أحرار، تريدون أن ترفضوها كما يرفضها سفهاء النجف من آيات الشيطان العظمى، أنتم أحرار أيضا كما هم أحرار. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب وإني لأمان لأهل الأرض، إلى بقية كلامه صلوات الله وسلامه عليه. صارت الصورة واضحة، هناك أولويتان عند إمام زماننا. الأولوية الأولى إمامته وولايته، وهو جعل لإمامة فاطمة أولوية مقدمة على إمامته وعلى ولايته، فهي القيمة، هي القيمة على هذا الدين وأهل الدين، ولذلك جعلها أسوة له، قدمها على نفسه، قدم إمامتها على إمامته، فهي حجة عليه. والأولوية الثانية مشروعه العظيم، ويترتب علينا أن نكون في مقام الخدمة بشكل ولو أن يكون جزئيا يستشرف مضمون كلمة إمامنا الصادق حين سئل عن القائم، قال: ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. بشكل سريع ومجمل، البرنامج الذهبي الذي أعرضه عليكم تحت عنوان تذكرة البرنامج يوميا هو تلخيص لكل هذا الكلام. البرنامج الذهبي هذا الذي نعرضه عليكم هو تلخيص وإجمال واختصار لبيعة الغدير في وجهها الثابت والمتحرك، وهو اختصار لكل التفاصيل التي حدثتكم عنها، عن أن نضبط أولويات حياتنا الدينية والدنيوية وفقا لما نعرفه من أولويات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لم يكتمل حديثي، هناك جزء مهم كبير أساسي، جلبت كل هذه الكتب لأجله، لكن الوقت سبقني، سأتركه لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. جزء أساسي مهم جدا 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 يرتبط بمضمون بيعة الغدير وبشؤون بيعة الغدير، البيعة المحمدية التي تعريفها في زماننا بيعة إلهية محمدية علوية فاطمية لها القيمة والقيمومة صلوات الله عليها، فاطمية مهدوية. نذهب إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين
في إمامكم. نلتقي غدا على بيعة الغدير، أتمنى أن تكون بيعتنا صادقة ووفية للقيمة والقائم على مودتهما. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.